الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه ورفع قدر العلم وعظمه ووفق للتفقه في دينه من اختاره وفهمه وأعز العامل به وكثر أجره. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بين الحلال والحرام لأمته وما ترك من شيء يقلب من الجنة ويباعد عن النار إلا وأعلم به ووضحه، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته الدائبين في طاعته. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم بتجنب ما حرم عليكم في بيعكم وشرائكم، فإن الحلال والحرام بفضل الله بين واضح، وثمة أمور قليلة قد تشتبه على كثير فلا يعرفون حكمها. فمن اتقى الشبهات سلم له دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقد قال الله تعالى آمرا لنا بتقوى: واتقوا الله لعلكم ترحمون. واعلموا أن من رحمة الله بعباده وحكمة شريعته المطهرة وتكاملها أن أحل لنا البيع والشراء، أن أحل لنا البيع والشراء مع الناس كافة، مؤمنهم وفاسقهم وكافرهم، لأن ما في أيديهم من أطعمة وألبسة وأجهزة وآلات وعقار وغيرها لا يعطونها محتاجها في غالب الأحوال إلا بثمن ومقابل. فقال الله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أيها الناس، من أراد أن يدخل السوق ويعمل في البيع والشراء ويكون تاجرا ويلج باب الأسهم والمساهمات فلا يقدم على ذلك حتى يتعلم ويتفقى في أحكام ما هو مقبل على مزاولته، وإلا وقع في الحرام كالربا أو بيوع الغرر أو بيوع أو بيع وشراء ما فيه جهالة، أو دخل تجارته الميسر والقمار. وقد قال الفقيه القباب المالكي رحمه الله وغيره من فقهاء المذاهب الأخرى: لا يجوز للإنسان أن يجلس في السوق حتى يعلم أحكام البيع والشراء، فإنه يكون حينئذ فرضا واجبا عليه. انتهى كلامه. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، يعني تفقه في أحكام البيع والشراء. وكان أئمة المسلمين فيما مضى يخرجون من يقعد في السوق للتجارة وهو لا يعرف الأحكام الشرعية للبيع والشراء حتى لا يقع في الحرام، أو يدخل أسواق الناس ما يحرم، أو يطعمهم ما لا يحل. أيها الناس، إن البيع والشراء جائز بشروط عدة، فإذا لم توجد هذه الشروط لم يصح البيع، فاعرفوها واحرصوا على فهمها وحفظها ومدارستها حتى تسلموا من الحرام وأكله ونشره والإعانة عليه. ودونكم أكرمكم الله بالفقه في دينه. هذه الشروط: الشرط الأول حصول التراضي من البائع والمشتري، فمن أكره وأجبر على بيع ما يملك أو شراء سلعة معينة فالعقد باطل ولم يصح البيع والشراء، لقول الله سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما البيع عن تراض. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وبيع المكره بغير حق بيع غير لازم باتفاق المسلمين. الشرط الثاني أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف ويجوز لهما التصرف بيعا وشراء إذا كان عاقلين رشيدين غير مجنونين ولا سفيهين، إذ قال الله سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وأما المجنون فلا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه. انتهى كلامه. ولو اشترى المجنون شيئا ثم أجاز وليه شراءه ووافق عليه لم تنفع إجازته باتفاق العلماء، إذ قال الفقيه الماوردي الشافعي رحمه الله: أما المجنون فشراؤه باطل ولا يقف على إجازة الولي إجماعا. انتهى كلامه. والصغير له حالان: الحال الأول أن يكون غير مميز لشدة صغر سنه، فلا يعرف ما هو البيع والشراء ولا أنه يقصد منهما الملك والربح، ولا يعرف الغبن اليسير من الفاحش فيهما، وهذا لا يصح بيعه ولا شراؤه باتفاق العلماء، حيث قال الفقيه ابن بزيدة المالكي رحمه الله: ولم يختلف العلماء أن بيع الصغير باطل لعدم التمييز. انتهى كلامه. الحال الثاني أن يكون الصغير مميزا لكنه لم يبلغ بعد، وهو يعرف البيع والشراء والمقصد منهما ويعرف الغبن اليسير فيهما من الفاحش، فهذا لا يصح بيعه وشراؤه فيما هو كثير أو كبير أو جليل من السلع في عرف الناس، ولوليه فسخ البيع ورد السلعة أو الثمن. وإن أجاز وليه فعله وتصرفه صح البيع والشراء. وأما إذا كان ما باعه أو اشتراه من السلع يعتبر يسيرا في عرف الناس فيصح بيعه وشراؤه من غير إذن وليه، إذ قال الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله: اشترى أبو الدرداء عصفورا من صبي. فدل هذا الأثر عن الصحابي أبي الدرداء رضي الله عنه على أن بيع الصغير للشيء اليسير في عرف الناس جائز. وأما سفيه العقل الذي ليس برشيد ولو كان بالغا فلا يصح بيعه وشراؤه إذا لم يأذن له وليه، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء. الشرط الثالث معرفة البائع والمشتري للسلعة المباعة أو المشتراة، ومعرفتهما لثمنها المتفق عليه، فلا يجوز بيع أو شراء سلعة مجهولة، ولا شراء أو بيع سلعة معلومة معروفة بثمن مجهول لا يعرف، لأن هذا من بيع الغرر المحرم الذي نهي عنه، حيث صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهو أيضا يفضي إلى الخصومات والمنازعات بين الباعة والمشترين، وقد حرمت الشريعة ما كان هذا سبيله بنصوص متعددة. فلو قال بائع لمشتري: بعتك سيارة عندي في البيت ب10,000 ريال سعودي، وقال المشتري: قبلت، فالبيع محرم باتفاق العلماء، لأن السيارة مجهولة فلا يعرف نوعها ولا موديلها ولا حالها. وقال الفقيه شمس الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: بيع المجهول لا يصح إجماعا، أي بإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك. ولو قال مشتر لبائع: اشتريت منك هاتفك هذا الجلاكسي 9 بما في جيبي من نقود، فقال البائع: قبلت، فالبيع محرم باتفاق العلماء لجهالة قدر الثمن. وقد قال العلامة ابن قاسم الحنبلي رحمه الله: معرفة الثمن شرط لصحة البيع بالإجماع. وتعرف السلعة المباعة أو المشترى بأحد أمرين: الأول بمشاهدة المشتري لها بالعين، والثاني بالوصف الدقيق لها من قبل البائع. وإن كانت السلعة قد اشتريت بالدين أو بالتقسيط، فلا بد أن يكون أجل السداد معلوما، ولا يجوز أن يكون مجهولا باتفاق العلماء، إذ قال العلامة النووي الشافعي رحمه الله: اتفقوا أي العلماء على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول. انتهى كلامه. واعلموا أنه لا يصح شرعا أن يقول أحد: إن هذه السلعة ملكي، أو إن هذا، أو إن هذه النقود، أو إن هذه النقود لي، فأنا راض بالبيع والشراء بسعر مجهول أو أجل مجهول أو سلعة مجهولة، لأن هذه الشروط المذكورة حق لله، وحقوق الله لا يسقطها تراضي المخلوقين. الشرط الرابع: القدرة على تسليم السلعة المباعة، فلا يجوز لأحد أن يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه، كأن يبيع حبارا أو صقرا يطير في الهواء، أو سمكا لا زال يسبح في البحر، أو سيارة سرقت منه، أو ناقة أو شاة ضاعت منه، أو غير ذلك من السنع، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبع ما ليس عندك. وقال الفقيه المازري المالكي رحمه الله: أجمعوا أي العلماء على منع بيع الطير في الهواء والسمك في الماء. ونقل الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله اتفاق علماء المسلمين على أن بيع العبد الهارب من صاحبه والجمل الشارد فاسد مردود. الشرط الخامس: أن تكون السلعة مملوكة للبائع حين عقد الصفقة عليها، فلا يجوز لأحد أن يبيع شيئا وهو لا يملكه، أو اشتراه ولكنه لم يقبضه بعد، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. ثم قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل بيع ما ليس عندك. وقال الفقيه الجصاص الحنفي رحمه الله: أهل العلم متفقون على حظر أي منع كثير من البيعات، نحو بيع ما لم يقبض، وبيع ما ليس عند الإنسان. انتهى كلامه. وبعض الناس قد يأتيهم أناس إلى متاجرهم ليشتروا منهم سلعة، إلا أن هذه السلعة غير موجودة عندهم، فيعقدون معهم البيع عليها، وفي نيتهم أن يذهبوا إلى جيرانهم أو محلات الجملة فيشترونها منهم، ثم يسلمونها لمن اشتراها منهم. ومثل هذا البيع محرم، لأنه من بيع ما لا يملك، الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف العلماء في تحريمه. فقد قال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ولا يجوز أن يبيع عينا أي شيئا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها، ولا نعلم فيه مخالفا أي مخالفا من أهل العلم. وثبت عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي، ما أبيعه منه ثم أبيعه من السوق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وقال الفقيه ابن هريرة الحنبلي رحمه الله نقلا عن المذاهب الأربعة عن أئمة المذاهب الأربعة، واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده وهو أن يبيعه شيئا ليس هو عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له. انتهى كلامه. الشرط السادس: أن يكون العقد منجزا في الحال، غير معلق بشخص أو زمن أو حدوث شيء أو غير ذلك. فلو قال صاحب سلعة لرجل: أبيعك بيتي هذا بمئة ألف ريال سعودي إذا مات فلان، أو دخل شهر رمضان، أو أنجبت زوجتي، أو رضي أخي، فقال الرجل: قبلت البيع، فإن هذا البيع باطل وهو محرم باتفاق المذاهب الأربعة، بل حكى بعض أهل العلم اتفاق العلماء على تحريمه وعدم صحته. الشرط السابع: أن تكون السلعة المباعة مما ينتفع به، وأن تكون منفعة السلعة مباحة غير محرمة. فلا يجوز لأحد أن يبيع سلعة لا منفعة فيها، كالحشرات والحيات والعقارب والطيور التي لا تؤكل ولا يصاد بها وتوقيعات المشاهير. ولا يجوز بيع سلعة منفعتها محرمة، كآلات الموسيقى والدخان والجراك والشيشة وأشرطة الأفلام والأغاني وكتب السحر والشعوذة والتنجيم والخمر ولحم الخنزير، لا لمسلم ولا لغير مسلم، لأنه من إضاعة المال التي كرهها الله لنا كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها أيضا من أكل أمال الباطل الذي حرمه الله في كتابه العزيز. وإلى تحريم بيع ما لا ينتفع به أو ما منفعته محرمة ذهب أئمة المذاهب الأربعة، بل اتفق العلماء من سائر المذاهب على تحريمه. فقال الجصاص الحنفي رحمه الله أهل العلم متفقون على حظر أي منع عقد البيع على المحرمات من الأشياء. وقال العلامة النووي الشافعي رحمه الله: شروط المبيع خمسة، إحداها أن يكون منتفعا به، وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف، أي بلا خلاف بين أهل العلم. نفعني الله وإياكم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، فإن من أعظم العبادات وأكثرها نفعا للعباد وأجرا طلب العلم الشرعي والتفقه فيه ودراسته وتذاكره. وقد صح عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وأعظم من هذا القول وأطيب لقلب المؤمن وأشحذ لنفسه وأرفع لهمته قول نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فاحرصوا سلمكم الله على طلب العلم الشرعي بقراءة كتبه الموثوقة وحضور مجالسه والسماع الصوتي، لأكابر أهل العلم السائرين على طريقة السلف الصالح ومذهبهم، فقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يحيينا ويميتنا على التوحيد والسنة، وأن يقينا شر أنفسنا وشر أعدائنا وشر الشيطان. اللهم فقهنا في الدين، وزدنا علما، وأعذنا وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا توبة نصوحا، واستغفارا كثيرا، وقلوبا تخشع لذكرك، وإقبالا شديدا على طاعتك، وبعدا عن معصيتك، إنك سميع الدعاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، صحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم اسق به الزرع، وأدر به الضرع، وأنبت به الكلى، واجعله رزقا ومتاعا وأنسا للحاضر منا والباد. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، إنك كنت غفارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، إنك كنت غفارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، إنك كنت غفارا. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم.